السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإنسان كتاب مطوي، عنوانه الكلمة. وإذا كان الكتاب مخفيا بالطي فإن العنوان يبرزه ويوم إليه ويعرف به. والعلاقة بين الكلمة والقلب علاقة وثيقة، بل إنك تستطيع أن تقول بأن الكلمة تترجم ما في القلب. من أدبيات العرب: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والإيمان هو الذي يضبط حركة اللسان بحركة القلب، فما في القلب من إيمان لا بد أن يترجم باللسان، ولا بد أن يضبط المؤمن كل حركة وكل نأمة بضابط الإيمان. فإذا قال قال الإيمان، وإذا سكت سكت بالإيمان، وإذا تحرك تحرك بالإيمان، وهكذا. والقول والقائل وجهتان لعملة واحدة، هي حقيقة ما في الصدور وما يختلج في المشاعر ويمور. فإذا كان القلب بالله عارفة ولجلاله معظمة، فإن اللسان يعظم الله، ولا يجري على اللسان إلا كلمات تدل على التعظيم والإجلال لله عز وجل. وإذا فلت الزمام في الكلام وتبعثرت الكلمات من اللسان بغير ضابط، فإن ذلك دليل على خطل الفكرة وفساد الاعتقاد وغفلة المتكلم. ومن هنا فإن الذين يعرفون الله حقا يفكرون فيما يقولون، وينتقرون ويختارون ما يتكلمون به، فكلامهم معرفة كمعرفة قلوبهم بربهم، وكلماتهم تعظيم كتعظيم الله في صدورهم. ومن هنا فإننا نجد العارفين تنتفض مشاعرهم وتثور قلوبهم ساعة أن يسمعوا كلمة لا تليق بربهم، أو يسمعون صوتا لا يتناسب مع جلال الخالق جل وعلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله ويعرف عظمة الله عز وجل، ويعرف ما لله وما لنفسه صلى الله عليه وسلم. دخل عليه رجل وقال كالمجامل له: ما شاء الله وشئت. انتفض النبي: ما شاء الله وشئت. واو العطف تقتضي المشاركة، ألي مشيئة كمشيئة الله حتى تجعلني في هذا الإطار؟ قال له: ماذا أقول؟ قال: قل ما شاء الله وحده. إنها كلمة ربما نظن نحن أنها كلمة عابرة، ولربما ندعي التبرير لها بحسن نية صاحبها ما كان يقصدها. هذه لغة الغوغاء وتبريرات العامة لا يقبلها أولي المعرفة بالله عز وجل، إنما العارفون يدركون أو يدركون من الكلمة معناها، وتقف مشاعرهم عند دلالتها ومغزاها. ما شاء الله وشئت، لا ما تقولش، قل ما شاء الله وحده. مشيئة الله عز وجل لا ينبغي أن يشارك فيها ولا أن يدعي أحد فيها الشركة. تقول الربيع بنت معوذ عندما بني بها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مجاملا وسمع جاريتين أو إحدى الجواري تغني، ومما كانت تنشد وفينا نبي يعلم ما في غد، هي كلمة وأجواء فرح، ولربما كان التساهل في أجواء الفرح أكثر من غيره، ولكن الشعور الإيماني اليقظ وحساسية التعظيم للرب الكريم أبدا لا تغيب ولا تعرف مكان ولا زمان، إنما هي حاضرة في كينونة الإنسان حضور الروح في الجسد. البنت جارية تغني في فرح، ولكنها قالت مما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. قالتها البنت وكأنها تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وما درت أن علم ما في غد لا يعلمه إلا الله، وأن هذا الإطراء يؤذي رسول الله لأنه يخلع عليه ما ليس له، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من صفات الله عليه، إنما يقبل ما منحه الله عز وجل له. لا يعلم ما في الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها رسول أرسله الله للبشر، ولا يعلمها ملك مقرب. من ذا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية: دعي هذه، امحيها، لا تقوليها، وقولي ما تقولين. انتفاضة العبد لجلال الرب ساعة أن يسمع شيء لا يليق بإلهه العظيم أو يشارك فيه بشر، وليس الأمر كذلك. دعي هذه وقولي ما تقولين. وفي رواية: لا يعلم الغيب إلا الله، أو لا يعلم ما في غد إلا الله. وهذه الرواية الثانية تبرير وحيثية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم للجارية. فالمؤمن لا بد أن يكون لسانه منضبطا بأدب الشرع، لا بد أن يكون لسانه من جنانه، وجنانه لا بد أن يكون متسقا مع عقيدة الإيمان الكبرى وتعظيم الله عز وجل. إن الإنسان ينضبط في قوله وينتقي من معجمه ما يليق بمحدثه إذا عرف قدر محدثه. يعني النفس تكون متهيئة ومتأهبة ومستعدة وتنتقر الكلمات التي في معجمها لتختار منها ما يتسق وطبيعة المخاطب. فإذا كان المخاطب له شأن وشأو، فإن الإنسان يتوقف 1000 مرة قبل أن ينطق بالكلمة. أما إذا قلت هيبته عند المتحدث ولم يستشعر بأن له شأنا أو شأوة فإنه يقول ما يشاء على أي طريقة كيف تكون. الذين يخاطبون الله عز وجل لا بد أن يقدروا الله قدره وأن يعرفوا لله حقه، فهو الله مالك الملك وملك الملوك، يدبر الأمر، يفصل الآيات، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله صاحب الجلال والكمال، تستطيع أن تتعرف عليه من خلال أسمائه، لو تدبرت أسماءه الحسنى وصفاته العليا لعلمت أو اقتربت أن تعلم أو أن تعرف ربك حق المعرفة وأن تقدره حق قدره. فإذا عرفت الله ضبطت قولك بضابط التعظيم، فلا تنفلت عبارة لا تليق ولا تشرد كلمة منك لا تصح أن تخاطب بها الله عز وجل، وهذا هو المراد. ذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلسة مع يهود، ذهبوا إلى يهود يسألونهم عن صفة النبي الخاتم، فقالوا سلوه عن ثلاثة، فإن أجابكم فهو وإلا فافعلوا فيه ما شئتم. سلوه عن ملك طوف المشرق والمغرب، وسلوه عن فتية كان لهم شأن عظيم في الزمن الأول، وسلوه عن الروح. هذه ثلاثة أملوا بها على المشركين ليطرحوها في وجه النبي، فلما سألوه عنها قال أجيبكم غدا، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، مع أن القلب فيه عزم، ونبض القلب يعظم الرب، ولكنه الدرس الجميل حتى يكون على حذر من كل قول. لم يقل إن شاء الله أجيبكم، فغاب عنه الوحي 15 يوما تأديبا له، ونزل قرآن يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إن الشعور بقدرة الله عز وجل مسألة قلبية، والكلمات لا تغير من شأنها شيء، ولكن الله عز وجل أراد أن يضبط حركة اللسان بحركة الجنان، أراد الله عز وجل أن يضبط حركة القول مع الاعتقاد، ولذلك كان العتاب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لأن غدا لله هو الذي يملكه، ومن قال بأني سأفعل شيئا غدا فقد قال فيما لا يملك ذلك، لأن غدا قد يأتيك وأنت لست بين الأحياء إنما أنت بين الأموات، فما عسى أن تفعل؟ ولربما إذا كنت أنت حيا ربما كان سائليك بعيدا وليس موجودين. أنت لا تملك الظرف ولا تملك المكان، ولو ما دمت لا تملك الظرف ولا تملك المكان إذا لابد أن تستعين بقدرة من يملك. فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومثل هذا الدرس أعطاه الله لنبيه سليمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان: لأطيفن أو لأطوفن أو لأطوفن، ثلاث روايات كلها صحيحة. قال: لأطوفن على نسائي أو على 60 أو 70 أو أكثر، العدد لا يعنينا وتفصيل القضية لا تعنينا، إنما الذي يعنينا أنه أراد أن يطأ نساءه ليلدن فرسانا يقاتلون في سبيل الله. أمنية جميلة، انظروا أمنية الآباء، إنهم يريدون أبناء يستعملونهم في طاعة الله عز وجل، إنهم لا يريدون أبناء للزينة ولا للأثر الكريم ولا لوراثة المال ولا لشيء من هذا، إنما يطلبون أبناء يكثرون السواد ويرفعون الراية وينشرون الفضيلة ويجاهدون لإعلاء كلمة الله. هذه أمنية سليمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فقال له صاحبه، وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله. وفي تفسير صاحبه قالوا بأن صاحبه هذا ملك من الملائكة، ويشهد لذلك الرواية الأخرى قال له الملك. وقال بعضهم بل هو واصف ابن برخيا، برخيا بهذا التشكيل بفتح الباء وسكون الراء وكسر الخاء، برخيا اللي هو الذي عنده علم من الكتاب كما قيل. على كل حال قال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. ونسي، والنسيان جائز على الأنبياء، لكن في غير منقصة وفي غير أمر يتعلق بالوحي والرسالة، فنسي ولم يقل. فكانت النتيجة أنه لم يولد له إلا نصف إنسان، وهو ما عبرت عنه آيات القرآن: ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناف. استشعر بأنه لم يستثني، لم يضبط قوله بضابط اعتقاده، وهذه هي الجزئية التي نتدخل فيها. لا بد أن يكون اللسان منضبط بضابط الاعتقاد ومنضبط بضابط الفكرة، فلا يكفي أن يكون القلب ممتلئ إيمانا، وإنما لا بد أن يثمر أو يؤثر ذلك في فلتات الأقوال وحركات الألسنة بحيث تكون منضبطة بما في الصدور. في تكملة الحديث أنه لو استثنى، لو قال إن شاء الله، لم يحنث، وكان ذلك دركا له. إذن من المطلوب أو المطلوبات الأساسية أن يضبط الإنسان قوله بضابط الإيمان. وفي القرآن دروس حول هذا الضبط. كلمة قالها قوم افتروا على الله وعلى نبيه عيسى كذبا، إذ خلعوا على عيسى صفة الألوهية، وكذلك خلعوا على أمه. يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويقول: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذه الكلمة جعلت الإيمان ينتفض على لسان عيسى ويقول: سبحانك. هي أليق رد فعل يتناسب مع هذه الكلمة التي يأباها عيسى عليه السلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انظروا إلى لطيف الأدب وإلى جميل الرد. لم يقل عيسى: ما قلتش أو ما قلت، وإنما استغلها مناسبة ليبرر ساحته وينسب لله ما يليق بالله، ولينفي عن نفسه ما خلعه عليه الكذابون المفترون. سبحانك بهذه البداية الجميلة أدب. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. انظروا إلى الثناءات على الله عز وجل، ثم نصل إلى النهاية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ممكن سائل يقول: المقام مقام مغفرة، ومدام قال تعذب وتغفر يبقى يختم ويزيل الآية بإنك أنت الغفور الرحيم. لو قال إنك أنت الغفور الرحيم إذن لأساء الأدب مع الله، وحاشا لنبيه عيسى أن يكون كذلك. ما ماذا قال؟ قال: إنك أنت العزيز الحكيم. لأن المقام ليس مقام إشفاق ورحمة، لأنه أدخلهم النار. فلو قال لله إنك أنت الغفور الرحيم إذن ما راعى غضبة الله. وما يليقش بالعبد أن يرى سيده غضبان ثم يقترح عليه أن يغفر أو أن يرضى، إنما لابد للعبد أن يغضب لغضب الرب. فإذا كان الله غضبان منهم فكذلك نبيه عيسى غضبان لقولهم ولما قالوا في حق الله. وإذا من سوء الأدب أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لا، إنما أنت العزيز الحكيم، لأنك إن غضبت عليهم فعاقبتهم فأدخلتهم النار فبعزتك، وإن تغفر لهم فبحكمتك. هذا هو الذي يليق بالله عز وجل في هذا المقام. نبي الله يعقوب لجأ إلى الأسباب البشرية والحيطات الأرضية ليصون ولده ويحفظه من الضياع وليؤمنه من المخاوف التي تحيط به. دخل عليه أبناء يقولون: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال يعقوب: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. أتخاف عليه من الذئب؟ إذن أين الله؟ أتظنون أن الأشياء تفعل بذاتها؟ أصفة الشراسة التي في الذئب يمكن أن تفعل بغير إرادة الله فتقتل أو تدمر؟ لا، إنما الأرض وما فيها والأرض وما عليها، كل شيء فيها جند من جنود الله عز وجل، لا يتحرك من تلقاء نفسه ولا يفعل من ذاته، إنما بأمر الله عز وجل. فهو الذي جعل في بعض الحيوانات الشراسة وهو الذي قادر على أن يبدل الشراسة إلى حراسة، بل إنه جعل في الأشياء خواص، إن شاء جعلها تعمل وإن شاء نزعها فأصبحت هملة. ألم تروا إلى النار؟ وأعطى الله لها خاصية الإحراق، ولكن الجبار جل وعلا نزع منها هذه الخصوصية عندما ألقي إبراهيم فيها. قال الكفر حرقوا، وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار جند من جنود الله، وما عسى أن يفعل الجند إلا ما يأمر به السيد المطاع. وقد أمر الله هذه النار ألا تحرق إبراهيم، بل وزاد على ذلك كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت. أرأيتم الحوت، هذا المفترس الضخم الكبير، تحول إلى سجن عظيم حين التقم يونس في بطنه، وبقي يونس حيا فيه بحفظ الله ورعايته وعنايته. إن الأشياء لا تفعل من تلقاء نفسها، إنما تفعل بإذن الله لها، بل إن الشيء الواحد بإذن الله عز وجل يكون سببا طارة في نجاة، ويكون سببا طارة أخرى في إهلاك. إن الماء الذي أنقذ موسى وهو صغير هو الذي أهلك فرعون وموسى كبير. نعم إنه الماء، إنه شيء واحد بجميع الخواص. أوحى الله إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إن الماء هو المأمن من المخاوف. وعندما أراد فرعون أن يلحق موسى ومن معه من المؤمنين، قال الله لموسى اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين، وأغرق فرعون ومن معه من الكافرين. إن الشيء الواحد قد يكون مهلكا وقد يكون منقذا، ذلك لأنه لا يفعل من تلقاء نفسه، إنما يفعل بأمر الله عز وجل. هنا تسمع صوت يعقوب بأبوة فيها الطابع البشري الذي يغلب عليه بأن يحتضن صغيره في بين ضلوعه ليؤمن له ويحفظه من المخاوف. فقال إني أخاف، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فأوحى الله إليه يا يعقوب أخفت عليه من الذئب ونسيت أنني لا أغفل ولا أنام، كيف تركت نفسك للأسباب ونسيت رب الأسباب؟ إن العابد المقرب لا يعيش مع الكون، وإنما يعيش مع مكونه، لا يعيش مع نوع القدر، وإنما يعيش مع مقدره. فهو ينظر إلى الناس على أنهم ستار لقدرة الله عز وجل، وينظر إليهم من بعيد على أنهم أشياء صغيرة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقمة المعرفة الربانية أن تنزع عن نفسك الحول والطول، ولا تذكر أي شيء إلا حول الله وطوله. ولذلك يوسف كان يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إنه يحتمي بقدرته ويتعزز بإرادته، وعندما تلقي بنفسك في أحضان الرب الكريم فالأمن والسلامة، وعندما تلقي بنفسك للأسباب الأرضية فالخزي والندامة. لذلك لما ركز يوسف عليه السلام على السبب الأرضي بقول كان التأديب أيضا. فسر المنام للسجينين اللذين كان معه في السجن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. التفت لغيره وعلق أمله بسواه، فكانت النتيجة فأنساه الشيطان ذكر ربه، وكانت العقوبة فلبث في السجن بضع سنين. إذن لابد أن تضبط القول بما يتسق بحركة الإيمان الكبيرة التي في صدرك، وأن تعيش مع الله عز وجل. إذا أكلت فكأنما تأكل من يده، وإذا شربت فكأنما تشرب من يده، غير أن الأدب يدفعك أن تنسب الخير له وألا تنسب الشر إليه، علما بأن كل ما في الكون من عند الله. وأخطأ الكافرون إذ قالوا إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. رد الله عليهم وقال قل كل من عند الله. لكن المؤمن المؤدب مع الله يختار الأليق بالله، يقدره قدره ويعرف له حقه، فينسب الخير له ويبتعد بالشر عنه. لأن قانون الخير والشر، الشر الذي ينزل عدله فيك بسبب الذنب الذي اقترفت، والفضل أو الخير الذي يأتي إنما رحمته وهبته لك. ما أصابكم من مصيبة، تفسير القانون، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكثيرا ما تسمع في القرآن تعليل العقوبة بارتباطها بالذنوب، فأهلكناهم بذنوبهم. فالشرور التي تنزل عدل الله وعقوبته بالعباد، والخيرات التي تتأتى إنما هي فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولذلك كان الخليل على أدب جم كبير، إذ نسب الخير لله ولم ينسب إليه الشر. تعالوا نهتف مع الخليل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. مقتضى السياق الظاهر أن يصوغ المعنى بعبارة واحدة، فكما قال فهو يهدين ويطعمني ويسقين، كان من الممكن أن يقال ويمرضني ويشفين. لا، هذا سوء أدب في القول. وإنما قال الخليل بأدب جم: وإذا مرضت، فلم ينسب سبب المرض لله عز وجل وإنما جعله عاما. وإذا مرضت نسبه لنفسه هو، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا لابد أن نتعلم هذا الأدب، نتعلمه من نبي الله موسى أيضا عندما هتف ربه وقال له: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يقل أفقرتني، وإنما قال أنزلت إلي من خير. إذن الخير قد نزل وهو هاطل عليه، ولكنه يطلب المزيد من الله عز وجل. أيضا نبي الله آدم عندما تعثر في وسوسة الشيطان وأكل من الشجرة وعصى الرحمن، قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا. لم يرد سبب الفعل لله وإنما رده إلى نفسه. هذا من حسن الأدب القولي مع الله: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وانظروا إلى أيوب عندما بث إلى ربه شكواه ورفع إليه دعاءه ونجواه، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل رب اشفني أو رب عافني، ذلك لأنه تأدب بجهالة الغيب مع من يعلم الغيب. فلربما كانت عافية أورثت خسارة، ولربما كان مرض أورث مقعد صدق عند المليك المقتدر. فهو يتوقف ببشريته وبمقام عبوديته عند الرب أو عند مقام الرب الكريم، فلا يقترح عليه اقتراح ولا يملي عليه قرار، إنما يتوقف فقط عند رفع الشكوى وبث النجوى. قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أي إن رأيت الخير في شفائي فاشفني، وإن رأيت غير ذلك فافعل ما تشاء فأنا راض بحكمك. وانظروا إلى الخضر عندما فقه أدب القول وهو يتحدث عن الله عز وجل. ذلك عندما مشى معه موسى متعلما ووجد سفينة وخرقها وغلاما وقتل وقرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. لو تأملتم هذه الثلاثية لوجدتموها جامعة بين شرور ظاهرة وخير أيضا ظاهر. أما الشر الظاهر فهو خرق السفينة وقتل الغلام، وأما الخير الظاهر فهو بناية الجدار الذي يريد أن ينقض فأقام. انظروا إلى حسن الأدب الجميل من هذا العبد الصالح، لما تكلم عن المثالب نسبها لنفسه، ولما تكلم عن الفضائل نسبها لله، لما تكلم عن عيب السفينة قال فأردت، شوف الأدب يا أخي، قال فأردت أن أعيبها، ولما تكلم عن الجدار فأراد ربك، يا ما قالش هنا فأردت، إنما قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا هو الأدب الجميل، أن تنسب الخير لله وأن تنسب الشرور لنفسك هكذا. ولذلك مما لا يليق ويقع فيه العامة أن يسبوا الدهر، يعيبون الزمان أو الليالي والأيام، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. عيب الزمان يؤذي الرحمن، ولذلك في الحديث يؤذين ابن آدم، يؤذين ابن آدم، سبحانك يا رب، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. عيب، عيب أن نسب الأيام وأن نسب الليالي، لأن الأيام ليست من صنع نفسها ولا أحداثها تجريها أزمانها، إنما أحداثها بأمر الله عز وجل. قال الكفر: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. انظروا إلى هذا النسب، وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا. في الموت والحياة لم يسموا فاعلا، نموت ونحيا هكذا، من الذي يميت ويحيي لم يذكروا. وفي الهلاك نسبوا الهلاك للدهر، ومن موروث هذه الجاهلية هذا الذي نقوله في زمننا، أيام ده عصر مش عارف. هذا يؤذي الله عز وجل. من الأخطاء القولية التي نقع فيها أيضا أن نخلع على الأشياء، على الجمادات، صفات من صفات الله، والجمادات لا تحدث تأثيرا من تلقاء نفسها. سمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو شكر. كيف؟ عندما نزل مطر وقال الناس مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بفضل الله مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا كافر بي مؤمن بالكواكب. إنها كلمة أحيانا نقولها ولا نشعر معناه، ولكن الإيمان لا بد أن يضبط الكلام بمعاني الإيمان، فلا يليق بحال من الأحوال أن نقول أن المطر نزل بنا لتأثير الرياح الغربية على الشرقية على مش عارف إيه، وإنما نقول هذا بفضل الله، مطرنا بفضل الله، مطرنا برحمة الله. هذا الذي ينبغي أن يقول ربكم، يقول وينزل الغيث. فالمطر الهابط والمطر النازل إنما هي هبة الله عز وجل لكم، فلا ينبغي أن تنزل من عنده وتشكروا غيره أو تجعلون الفاعل سواه، إنما حسن الأدب أن نقول مطرنا بفضل الله. اضبط قولك أخي، تعالوا لنتعلم من الجن مخلوق من غير البشر كيف استطاع أن يضبط القول بما يليق بالرب جل وعلا. قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن مؤدبين غاية في الأدب، هم بتكلموا عن الشر وتكلموا عن الخير. في الشر قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوش أراد ربهم بهم شرا. وفي جانب الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. والقرآن يعلمك من خلال فاتحة الكتاب أن تحسن الأدب القولي مع رب الأرباب. أنت تقرأ في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، خطاب غائب، فالاسم الظاهر في مقام الغائب، والحالة القلبية في الصلاة حالة متنامية، فأنت تبدأ بغياب ثم تدخل على حضور ثم تنتهي بمناجاة، هذه هي الفاتحة. أما الغياب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تقول هذه الآيات القصيرة فتستحضر عظمة الله، فتستشعر بأنك لا تنادي بعيد إنما تنادي قريب، لا تنادي غائبة إنما تنادي حاضرة، فتلتفت إلى الخطاب الآتي: إياك إياك، أصبح أمامك فقلت له إياك، تخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تختم بهذه المناجاة التي نختم بها أيضا بمناجاة كريمة مع الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انظروا، مع الإنعام نسبوا الفعل لله عز وجل: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يقولوا ضللتهم أو أضللتهم، مع أنه كما اتفقنا الأمر كله لله، ولكن الأدب الكريم أن تنسب الإنعام لله وتنسب الإضلال لأخطاء الآخرين. فلولا أن لديهم قابلية للإضلال ما ضلوا، وقابلية للانحراف ما غضب الله عليهم. هذا درس يعلمك الله إياه من خلال الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في مقام الإنعام أنعمت عليهم، أما في مقام الإضلال والغضب فلم تجد الفاعل هنا أو لم تجد نسبة لله عز وجل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لعل هذا كان دعاء نختم به هذا اللقاء، على أمل أن يجمعنا الله وحضراتكم في لقاء قادم إن شاء الله، نستكمل فيه الأدب القولي والاعتقادي والعبادي بل والنبوي مع الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.